يوم 29 مايو سنة 1453 الشمس طلعت على نهاية عالم وبداية عالم تاني خالص. في اليوم ده سقطت إمبراطورية عاشت أكتر من 1100 سنة، الإمبراطورية البيزنطية اللي كانت بتعتبر نفسها سيدة الأرض. السقوط ده كان الزلزال اللي قفل باب العصور الوسطى للأبد بالضبة والمفتاح، وفتح باب لعصر النهضة والاكتشافات. النهاردة هنقف على أسوار القسطنطينية العظيمة اللي كان بيتقال عليها لا تقهر، هنشم ريحة البارود ونسمع دقات أعظم مدفع صنع في التاريخ، وهنشوف إزاي شاب عنده 21 سنة قدر يغير خريطة الأرض. قبل ما نوصل لأسوار القسطنطينية والمدافع لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هو ليه العثمانيين أصلا كانوا مصممين يمسحوا الإمبراطورية البيزنطية من على وش الأرض؟ إيه اللي يخلي سلطان شاب بيرمي كل تقله وجيشه في معركة مستحيلة زي دي؟ عشان تفهم لازم تبص للخريطة وقتها. الدولة العثمانية كانت عاملة زي تنين ضخم، فارش جناحاته على آسيا الصغرى والناحية التانية فارش جناحاته على أجزاء كبيرة من أوروبا. بس في النص بالظبط في قلب الإمبراطورية دي كانت قاعدة القسطنطينية، المدينة اللي كانت عاملة زي الشوكة في الحلق. البيزنطيين ما كانوش قاعدين في حالهم زي ما التاريخ الغربي بيحاول يصورهم كضحايا مسلمين. الأبطال البيزنطيين كانوا بيلعبوا سياسة قذرة جدا، كل شوية يبعتوا الغرب والبابا يحرضوهم يعملوا حملات صليبية تضرب العثمانيين في ظهرهم. مش بس كده، كانوا بيستضيفوا أمراء عثمانيين متمردين طمعين في العرش يعني، ويستخدموهم كورقة ابتزاز عشان ياخدوا فلوس من السلاطين العثمانيين مقابل انهم ما يخلوهمش يعملوا انقلابات. يعني القسطنطينية ما كانتش مجرد جرة مزعجة، لكنها كانت قنبلة موقوتة بتهدد الأمن القومي العثماني من الداخل. بس في دافع تاني أعظم وأقوى من السياسة والجغرافيا، دافع روحي. القسطنطينية كانت حلم إسلامي بقاله حوالي 800 سنة، من أيام الصحابة والدولة الأموية لحد العثمانيين. كان في نبوءة وبشارة نبوية متأصلة في عقيدة كل قائد مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. عشرات الخلفاء والقادة حاولوا يفتحوها وفشلوا، وأسوارها كانت مقبرة لجيوش جرارة، لدرجة أن الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري مدفون تحت أسوارها من أيام محاولات الأمويين. السلطان الشاب محمد الثاني من هو طفل صغير، شيوخه زي الشيخ آق شمس الدين زرعوا الفكرة دي في عقله وروحه. محمد ما كانش باصص لقطعة أرض، كان باصص للخلود، كان عايز يثبت أنه الأمير المقصود في البشارة، وأنه الإسكندر الأكبر الجديد اللي هيوحد الشرق والغرب. كان بيقضي ليالي سهران قدام خريطة المدينة مهووس بتفاصيل أسوارها وتضاريسها. محمد أدرك أن طول ما القسطنطينية موجودة الدولة العثمانية عمرها ما هتبقى إمبراطورية حقيقية، فكان القرار اللي رجعت فيه إما أن آخذ القسطنطينية أو تأخذني هي. القصة الحقيقية للحصار بتبدأ قبلها بسنة كاملة، وتحديدا في ربيع 1452. السلطان محمد بعد ما درس المدينة كويس وصل لنتيجة عبقرية، عشان تقتل وحش لازم تخنوه الأول وتقطع عنه الهوى. السلطان قرر يبني قلعة عسكرية مهيبة على الضفة الأوروبية لمضيق البوسفور، قصاد قلعة تانية قديمة اسمها أناضول وحصار على الضفة الآسيوية. القلعة الجديدة تسمت رملي حصار. فتخيل معايا الجبروت الهندسي، قلعة ضخمة بأسوار جبارة وأبراج مراقبة تتبني من الصفر في 4 شهور بس. السلطان نفسه كان بيشيل الحجارة مع العمال عشان يخلصوها. بمجرد ما القلعة خلصت اتنصبت فوقيها مدافع تقيلة متوجهة للبحر، والرسالة كانت واضحة لأي سفينة أوروبية: مفيش سفينة هتعبر من البحر الأسود للقسطنطينية من غير إذننا، وإلا هتغرق. وبكده السلطان محمد قدر يقفل شريان الإمدادات الرئيسي للمدينة ولف حبل المشنقة حوالين رقبتها. جوه المدينة بقى الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر كان بيلف حوالين نفسه. الراجل أدرك إن المواجهة المرة دي مش زي أي حصار فات، المواجهة دي حياة أو موت. بدأ يلم أي أكل في المدينة، يصادر المحاصيل ويرمم الأسوار القديمة اللي الزمن أكلها، وبعت رسائل استغاثة يائسة للبابا نيكولا الخامس في روما ولملوك أوروبا يترجاهم يبعتوا له جيوش تنقذ العاصمة المسيحية الشرقية. بس أوروبا اللي كانت غرقانة في صراعاتها سدد ودنها، مفيش حد اتحرك بجدية غير شوية قوات مستقلة وفرق مرتزقة من جنوة والبندقية هم يدافعوا عن مصالحهم التجارية مش أكتر. بنوصل ليوم 2 إبريل سنة 1453، الطلائع الأولى لجيش السلطان محمد بتبدأ توصل لمشارف القسطنطينية. بدأوا فورا في حفر الخنادق الموازية لأسوار المدينة عشان يطوقوها بالكامل من ناحية البر. هنا بقى لازم نقف عند لغة الأرقام، لأنها جزء من الرعب النفسي وجزء من تزييف التاريخ. المصادر الغربية دايما كانت بتحب تضخم حجم الجيش العثماني عشان تبرر الهزيمة الساحقة لأسوارهم، فكانوا بيكتبوا أن العثمانيين كانوا من 160 ألف ل 300 ألف جندي. بس تقارير بحثية دقيقة والتقديرات الأكاديمية الحديثة بتكشف الحقيقة. جيش السلطان كان بيتراوح ما بين 60 ل 80 ألف جندي، بينهم النخبة المرعبة قوات الانكشارية اللي كان عددهم من 5 ل 10,000 مقاتل. في المقابل جيش الإمبراطور قسطنطين كان هزيل جدا، بنتكلم في قوات تتراوح ما بين 7,000 ل 10,000 جندي ومقاتل متطوع بس، مطلوب منهم يحموا أسوار طولها كيلومترات. وفي يوم الجمعة 6 إبريل الموافق 26 ربيع الأول بدأ الحصار بشكل رسمي. السلطان محمد الفاتح اختار بقعة استراتيجية قدام بوابة القديس رومانوس ونصب خيمته الإمبراطورية الضخمة بلونها الأحمر والذهبي عشان تبقى واضحة للإمبراطور قسطنطين كرسالة تحدي. واكتمل تشكيل خطوط القتال وتحول جيش العثمانيين لجدار من الكائنات الحية طوله 5 كيلو متر متصلة بيمتد من شواطئ بحر مرمرة لحد مياه القرن الذهبي. طول عمر القسطنطينية كانت بتنام مطمنة في حضن أسوار ثيودوس العظيمة، تحصينات ثلاثية، خنادق عميقة، وأبراج عالية صدت أكتر من 20 حصار على مدار قرون. بس القدر بعت مهندس مجري أو ترنسلفاني عبقري اسمه أوربان عشان يغير قواعد الحروب للأبد. أوربان راح الأول للإمبراطور قسطنطين وعرض عليه إنه يصنع له مدافع عملاقة تحمي المدينة، بس الخزينة البيزنطية كانت مفلسة ومفيش عندهم لا نحاس ولا فلوس يدفعوا له. فأوربان خد فكرته وراح للسلطان محمد في مدينة أدرنة، وقف قدام السلطان وقال له بثقة غريبة: أنا أقدر أصنع لك مدفع يطيح بأسوار بابل نفسها. السلطان ما كدبش خبر، وفر له الميزانية وكل الموارد والعمال اللي بيحلم بيهم. وفي خلال 3 شهور بس أوربان صب وحش من النحاس الخالص، مدفع أسطوري تسمى البازيليك. عشان تتخيل حجم الرعب، احنا بنتكلم عن ماسورة نحاس طولها حوالي 27 قدم، سمك المعدن فيها 8 بوصة، والمدفع ده بيقذف كور من الحجر الصخري وزنها بيوصل ل 1200 رطل يعني حوالي نص طن، بيطيرها لمسافة ميل كامل. فعشان ينقلوا الوحش ده من أدرنا لحد أسوار القسطنطينية احتاجوا 60 طور ضخم ومئات الرجال يمهدوا الطريق قدامه. ومن يوم 11 ليوم 12 إبريل تم نصب المدفعية التقيلة وبدأ القصف المنهجي. كانت سابقة تاريخية، المدافع بتدق الأسوار ليل ونهار من غير لحظة توقف واحدة. ورغم أن البازيليك كان بيحتاج وقت طويل يبرد وما كانش بيضرب غير 7 مرات تقريبا بس في اليوم، بس صوته لوحده كان زلزال. صوت دوي الانفجار كان بيرعب سكان المدينة اللي عمرهم ما سمعوا حاجة بالبشاعة دي، وكل قذيفة حجرية كانت بتنزل على الأسوار العتيقة كانت بتحولها لتراب وركام. في اللحظة دي أسطورة التحصينات القراوستية بتاعت العصور الوسطى يعني انتهت للأبد، وبدأ عصر البارود. المدافعين جوه المدينة حسوا ان البر بقى جحيم وان الخطر الحقيقي بدأ يقرب من ناحية المينا، خصوصا ان الأسطول العثماني الضخم المكون من حوالي 110 سفينة بدأ يفرض حصاره البحري. الأسوار البحرية المدينة المطلة على مضيق القرن الذهبي كانت أضعف بكتير من الأسوار البرية، فعشان يحموها البيزنطيين عملوا خطوة دفاعية معتادة بس قوية جدا. يوم 9 إبريل سحبوا سلسلة حديدية عايمة ضخمة جدا وقفلوا بيها مدخل مضيق القرن الذهبي بالكامل. السلسلة دي كانت عبارة عن حلقات حديد قد جذوع الشجر متشارة على براميل خشب عايمة، أي سفينة عثمانية هتحاول تدخل المضيق هتتكسر على السلسلة دي وتبقى صيد سهل لسهام ونيران البيزنطيين. البيزنطيين بصوا السلسلة وخدوا نفس عميق وافتكروا انهم كده امنوا ظهرهم وان المينا في امان تام، بس هم ما كانوش يعرفوا ان السلطان الشاب اللي قاعد في خيمته الحمراء كان بيبص للسلسلة دي ويبتسم، لانه كان بيخطط لحركة عسكرية مجنونة، حركة مفيش عقل بشري قدر يستوعبها وهتدرس في الكليات العسكرية لحد يومنا هذا. السلطان محمد كان عارف ان الاسوار البحرية القسطنطينية اضعف بكتير من الاسوار البرية، بس السلسلة الحديد اللي كانت معمولة كانت منع اسطوله من انه يضغط عليها. وفي يوم 22 ابريل السلطان نفذ مناورة هندسية وعسكرية تبدو من ضرب الخيال المجنون تماما. تخيل معايا الخطة، امر بتمهيد طريق بري صاعد وهابط بيلف من ورا تلالة مستعمرة جنوية واللي بتمتد ما بين منطقة بشكتاش ودول متبهجة في اسطنبول دلوقتي. جابوا الاف من جذوع الاشجار الخشبية ورصوها جنب بعض كأنها قضبان قطر، ودهنوها بكميات ضخمة من الدهن الحيواني والزيت عشان تبقى زلقة وتسهل الانزلاق. وتحت غطاء الليل المظلم بعيد عن عيون المدافعين بدأت المعجزة. فرق من التيران الضخمة ومعاهم آلاف الجنود العثمانيين بدأوا يسحبوا السفن من المية لليابسة. سحبوا حوالي 70 سفينة وقارب عثماني عبر الجبل صعود وهبوط عشان في النهاية يخلوها تنزلق بهدوء في مياه القرن الذهبي ورا السلسلة البيزنطية تماما. وفي صباح اليوم اللي بعده البيزنطيين استيقظوا عشان يصطدموا بمشهد سريالي ملوش اي تفسير في عقولهم. الاسطول العثماني اللي كان محجوز بره بيعوم دلوقتي بكل ثقه في قلب ميناءهم الامن. الحيله دي كانت التفاف عسكري عبقري وجه ضربه نفسيه قاسمه للمدافعين، لانهم اضطروا غصب عنهم يسحبوا قوات نادره ومهمه جدا من الاسوار البريه اللي كانت بتضرب المدافع عشان يشتتوها في حماية الأسوار البحرية اللي بقت مكشوفة فجأة للرماية. فالخنق بدأ يضيق أكتر وأكتر. لما بتكون محاصر ويائس ومستني الموت في أي لحظة، بتتعلق بأي أشياء أو علامة من السماء. بس في الفترة من 22 ل 26 مايو السماء نفسها كانت بتبعت رسائل مرعبة للمدينة. شهدت الأيام دي ظواهر فلكية وجوية غريبة جدا دمرت الباقي من أعصاب البيزنطيين. يوم 22 مايو قبل السقوط بأسبوع بالظبط حصل خسوف كلي للقمر. القمر اتحول لهلال دموي غامق في قلب السماء. البيزنطيين بصوا للسماء بذهول ورعب، واعتبروا ده نذير شؤم مرعب، لأن الهلال هو رمز أعدائهم المسلمين وكأنه بيحجب ضوء قمرهم وبيمحيهم من الوجود. لكن الرعب الحقيقي لسه ما جاش. بعدها بأيام وفي يوم 26 مايو حصلت حاجة ضد الطبيعة. ضباب كثيف جدا وغير معتاد نزل غطى المدينة كلها رغم ان الطقس كان ربيع وصافي. وسط الضباب المريب والخانق ده المدافعين والكهنة بيقولوا انهم شافوا مشهد خلع قلوبهم. شافوا ضوء غريب بيشبه الشعلة بيتصاعد من فوق قبة اعظم كنايسهم آيا صوفيا طالع ناحية السماء، وكان متلألئ بوهج غامض ومخيف. البيزنطيين المزعورين صرخوا وفسروا الزيادة دي بتفسير واحد بس، ان ده الروح القدس بيغادر الكنيسة ويغادر المسيحيين، وان الرب بتخلى عنهم نهائيا لصالح اعدائهم. في اللحظة دي الروح المعنوية جوه القسطنطينية ماتت اكلينيكيا. على الناحية التانية بقى في معسكر العثمانيين الجنود شافوا نفس الضوء ونفس الشعلة، بس هم كبروا واعتبروا نور رباني بيبارك حصارهم وإشارة إلهية بوشك النصر. نفس الضوء بس كسر جيش وبنى جيش تاني. يوم 28 مايو 53 اليوم اللي قبل الهجوم الشامل، الامبراطور قسطنطين الحادي عشر كان عارف ان الليلة دي هي الليلة الاخيرة. قرر يعمل حاجة ما حصلتش في تاريخ مدينته الممزقة دينيا. امر بإقامة قداس شامل في اعظم كنائس الارض وقتها ايا صوفيا. تخيل معايا المشهد البصري ده بقى جوه الكنيسة الضخمة. اضاءة الشموع الخافتة بتنعكس على الفسيفساء الذهبية في السقف. ريحة البخول التقيلة مالية المكان، وصوت الترانيم الحزينة بيتردد في الصدى. والاول مرة الارثوذكس والكاثوليك اللي كانوا بيكرهوا بعض وبيكفروا بعض لسنين وقفوا كتف في كتف يبكوا ويصلوا مع بعض. الخوف من الموت واحد اللي ما قدرتش السياسة توحده. الامبراطور قسطنطين وقف قدام شعبه وقطه وخطب فيهم خطبة الوداع. قال لهم: أيها النبلاء والقادة، أنتم تعلمون أننا في أي لحظة يجب أن نكون مستعدين للموت من أجل إيماننا وعائلاتنا ووطننا ومن أجلي أنا كإمبراطوركم. اليوم أطلب منكم أن تسامحوني إن كنت قد أخطأت في حق أي منكم. قسطنطين لف على القادة بس هم واحد واحد وطلب منهم المغفرة. الناس كانت بتبكي بكاء هستيري. الإمبراطور ساب الكنيسة، ركب حصانه في الضلمة وراح واقف على الأسوار المدمرة مستني قدره. بس خلينا نقف ثانية قبل ما ننتقل للمعسكر العثماني، لأن جوه القسطنطينية نفسها وفي نفس الليلة دي كان في راجل قاعد في قصره ومش حاضر للقداس، وزير البيزنطيين الأول لوكاس نوترس. نوترس ما كانش رجل عادي، كان أغنى رجل في المدينة وصاحب أشهر جملة في تاريخ الحصار، جملة قالها من سنين وفضلت متعلقة في هوا المدينة كأنها لعنة: أفضل أن أرى عمامة تركية في وسط المدينة على أن أرى التاج اللاتيني. الجملة دي ما كانتش رأي سياسي، كانت تعبير عن انقسام عميق جدا في قلب المدينة. البيزنطيين الأرثوذكس كانوا بيكرهوا الكاثوليك من أيام الحملة الصليبية الرابعة سنة 1204 لما الصليبيين نهبوا القسطنطينية نفسها. الذاكرة دي كانت لسه بتاكل في لحم المدينة بعد 250 سنة. يعني في عقل نوترس الأتراك أعداء لكن اللاتين خونة والخيانة أبشع من العداء. على الجانب العثماني بقى، السلطان محمد عمل تكتيك نفسي عبقري. يوم 28 مايو بالليل أمر بالصمت التام في المعسكر العثماني كله. مفيش نار هتتولع، مفيش طبول هتدق، مفيش أي صوت هيعلى. البيزنطيين اللي كانوا متعودين على دوشة المعسكرات وأصوات المدافع، الرعب أكل قلبهم من الصمت. تخيل أنك محاصر بـ80 ألف جندي في الضلمة ما تعرفش هما بيعملوا إيه. الصمت كان أتقل من ضرب المدافع. وفي اللحظات دي السلطان محمد كان بيلف المدينة بنفسه على الخيام بيحفز الجنود واداهم الوعد اللي خلى الدم يغلي في عروقهم: لكم كل ما في المدينة من ذهب وغنائم لمدة 3 أيام، أما المباني والأسوار والأرض فهي لي، أو ده اللي قالوا المؤرخين. الساعة 1:30 بعد منتصف الليل يوم 29 مايو صمت الليل اتكسر وأبواب الجحيم اتفتحت. السلطان محمد صمم الهجوم على شكل 3 أمواج متتالية، تكتيك بيهدف لإنهاك المدافعين تماما. الموجة الأولى كانت من قوات الباشي بوزوق، ودول كانوا قوات غير نظامية، أعدادهم كبيرة وتسليحهم خفيف. هجموا شرسة على الأسوار. البيزنطيين بقيادة القائد الجنوي العبقري جيوفاني جستنياني قتلوا البسالة وصدوهم لمدة ساعتين من الدم. المدافعين لسه بياخدوا نفسهم دخلت الموجة التانية، ودي القوات الأناضولية النظامية، قوات مسلحة أحسن ومنظمة أكتر. الهجوم كان أعنف وقدروا يخترقوا الأسوار في بعض النقط، لكن قسطنطين وجوفاني قدروا يسدوا الثغرات دي وطردوهم. السلطان محمد كان واقف بيراقب. المدافعين بقالهم ساعات بيقتلوا من غير راحة، سلاحهم اتكسر ودروعهم تقلت عليهم، وهنا أطلق السلطان رصاصة الرحمة زي ما بيقولوا. الموجة التالتة، النخبة الانكشارية، فرقة الموت العثمانية زي ما بيسموها، آلاف من الجنود المتدربين على أعلى مستوى بيتحركوا في تناغم مرعب كأنهم آلة واحدة، من غير صراخ عشوائي لكن على دقات طبول فرقة المهتر. اصطدموا بالأسوار زي الطوفان. المعركة بقت تلاحمية، سيف لسيف وإيد لإيد. في عز المعركة حصلت حاجتين في نفس الوقت قلبوا الموازين وكتبوا نهاية القسطنطينية. الحاجة الأولى سقوط درع المدينة. القائد جستينياني اللي كان روح المقاومة اتصاب إصابة بلغة جدا، الألم كان فوق طاقته، وطلب من رجالته يسحبوا له السفن عشان يتعالج. لما الجنود الإيطاليين والبيزنطيين شافوا أعظم قادتهم بينسحب وينزف، روح المعنوية انهارت تماما وبدأوا يهربوا من على الأسوار. الحاجة التانية، في جزء من الأسوار البرية كان في باب صغير جدا اسمه كيركو بورتا بيستخدموه في الطلعات السرية. في زحمة القتال والارتباك في حد نسي يقفل الباب ده بإحكام. مجموعة من الجنود العثمانيين الانكشارية لمحوا الباب، زقوه فدخلوا وبدأوا يرفعوا الرايات العثمانية فوق أبراج المدينة. لما البيزنطيين شافوا الأعلام العثمانية بترفع فوق أسوارهم صرخوا صرختهم التاريخية، لقد أخذت المدينة، لقد أخذت المدينة. الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر لما شاف الأعلام العثمانية والجنود بيقتحموا أدرك أن القصة انتهت. في اللحظة دي قسطنطين أخذ قرار يليق بنهاية إمبراطورية، خلع بيته الإمبراطورية الأرجوانية ورمى شرطه الملكية وصرخ صرخته الأخيرة، المدينة سقطت وأنا ما زلت على قيد الحياة. سحب سيفه وانغمس في قلب أمواج الانكشارية بيقاتل كجندي عادي مش كإمبراطور. اتدبح في الزحمة وجثته اختفت للأبد وسط آلاف الجثث ومحدش قدر يتعرف عليه. ومن هنا اتولدت أسطورة الإمبراطور الرخامي اللي نايم تحت أسوار مدينته. دخل السلطان محمد الفاتح القسطنطينية على حصانه الأبيض في مشهد مهيب، نزل من على حصانه انحل على الأرض وأخد كبش التراب رشاه على عمامته تواضعا لله، وتوجه مباشرة لأعظم رمز في المدينة، آيا صوفيا. لما دخل لقى جندي عثماني بيحاول يكسر الرخام فوقفه، وأمر برفع الأذان في الكنيسة معلنا تحويلها المسجد آيا صوفيا الكبير وإعلان إسطنبول عاصمة أبدية للخلافة العثمانية. فاكرين بقى نوتارس اللي قلنا عليه؟ لما المدينة سقطت عافى عنه السلطان محمد مؤقتا، وكمان فكر يعينه حاكم مدني للمدينة الجديدة. نوتارس كان هيبقى هو العمامة اللي اتمناها، لكن بعد أيام من السقوط طلب السلطان منه يسلم ابنه الأصغر جيكوب للقصر كرهينة سياسية لضمان ولاء الأسرة. نوتارس رفض. المؤرخين بقى اختلفوا في تفسير الرفض، في اللي قال ان السلطان اراد الشاب لاغراض شخصيه عايز يكسر عينيهم يعني، وفي اللي قال انه كان اجراء سياسي معتاد، لكن اللي اتفق عليه الجميع هو اللي حصل بعد كده. بعد تمرد نوتارس السلطان امر باحضاره هو وابنه الاكبر وزوج بنته. نوتارس طلب طلب واحد اخير، ان راس عياله الاثنين يتقطعوا قدامه الاول عشان يتاكد انهم مش هيستسلموا ومش هيمشوا. وبعد ما شاف الراسين بيسقطوا تقدم هو بنفسه بثقه وانتظر السيف. الراجل اللي اثر العمامه على التاج مات في النهايه على ايد العمامه نفسها. سقوط القسطنطينيه كان الزلزال اللي اكبر علماء بيزنطه يهربوا بمخطوطاتهم. العلماء والفلاسفه والرهبان البيزنطيين اللي كانوا شايلين في ايديهم الاف المخطوطات اليونانيه القديمه فضلوا يهربوا على متن سفن ناحيه الغرب. افلاطون وارسطو واقليدس، اعمال كانت الاوروبيين نسوها وما عرفوهاش من قرون، دخلت فجاه لفلورنسا والبندقيه وجنوة. وفي الهدوء ده بدات اوروبا تفكر من جديد. العلماء بيسموا اللي حصل بعد كده عصر النهضة. وعلى الجهة التانية من البحر المتوسط ملوك إسبانيا والبرتغال فتحوا خرائطهم وبدأوا يدوروا على طرق بحرية جديدة بعيد عن العثمانيين. الدوافع دي يوم بيوم وسنة بسنة قادت مغامر جنوي اسمه كريستوفر كولومبوس لمحيط محدش عداه قبل كده. يوم 29 مايو ما كانش بس نهاية القصة، لكن كان نقطة الانفجار اللي ولدت العالم اللي احنا عايشين فيه. كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم، تصبحوا على خير.